بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. في هذه الليلة المباركة، في ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول لعام 1443 هجرية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الليلة وجميع ليالي المسلمين كلها خير وبركة، كما أسأل أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتنا جميعا يوم القيامة، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. كنا تكلمنا في 4 محاضرات سابقة عن خصائص أهل السنة والجماعة، واليوم بفضل الله عز وجل المحاضرة الخامسة. كنا تكلمنا من قبل في خصائص أهل السنة، حتى لو دخل معنا أحد جديد، كنا تكلمنا من ضمن ما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الفرق والجماعات أن لهم مميزات وخصائص انفردوا بها عن غيرهم، وقلنا كل منا يكتب هذه الخصائص حتى إذا انتهت الدروس في خصائص أهل السنة كل منا يعرض نفسه عليها حتى لا يشرد بعيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كنت عليه أنا وأصحابي. وفي رواية قيل: الجماعة. فمن ضمن هذه الخصائص التي تكلمنا فيها من قبل، قلنا أنها ربانية المصدر، ثم ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه كله ولا يدعون منه شيء إلا محمد صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من قوله ولا يرد. ثم قلنا أهل السنة يعظمون السلف الصالح لأن عقيدتهم أسلم وأعلم وأحكم. ثم تكلمنا عن شمولية منهجهم، منهج شامل كامل لجميع شؤون الحياة. ثم بعد ذلك قلنا ليس لهم اسم آخر غير أهل السنة والجماعة. ثم من خصائصهم نبذ العصبية والخلاف، ثم التسليم لجميع نصوص الشرع. ثم بعد ذلك تكلمنا عن ثباتهم على الحق لأنهم أهل الحق. ثم بعد ذلك تكلمنا عن مراعاة طبيعة البشر، أن هذا المنهج يراعي طبيعة جميع البشر. ثم تكلمنا على اتفاقهم على أمور العقيدة في كل مكان مع اختلاف الأزمنة. ثم تكلمنا أيضا أنهم أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. ثم بعد ذلك تكلمنا عن حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة، ثم وسطيتهم بين الفرق والطوائف، ثم بعد ذلك حرصهم على الجماعة والألفة لا الفرقة والخلاف. بحول الله وقوته نتكلم اليوم على الاقتصار، على النقطة نبدأ منها الاقتصار في التلقي على الكتاب والسنة، الاقتصار في التلقي وخاصة في أمور العقائد على الكتاب والسنة. وأنا قلت العقائد خاصة لأن العقائد لابد أن تؤخذ من القرآن والسنة، أما بعد ذلك في الأمور الأخرى القرآن والسنة والإجماع والقياس. فأهل السنة يقتصرون على التلقي على القرآن والسنة، فهم ينهلون من هذا المنهل العذب عقائدهم وعباداتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فجميع العبادات توقيفية على فعل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا معاملتهم وسلوكهم وأخلاقهم يأخذونها من محمد صلى الله عليه وسلم من باب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكل ما وافق الكتاب والسنة قبلوه وأثبتوه، وكل ما خالفهما ردوه على قائله كائنا من كان. أرجو حفظ هذه العبارة: كل ما وافق الكتاب والسنة قبلوه وأثبتوه، وكل ما خالفهما ردوه على قائله كائنا من كان. النقطة 17 أو الخصيصة 17: الاهتمام بالكتاب والسنة. يهتمون بالكتاب والسنة، غيرهم يأخذ عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم وهذه الأمور إما أن يأخذونها من العقل المجرد، ومنهم من يأخذونها من الهوى أو من الموروثات الحياتية من باب: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أو من المنامات والرؤى والأحلام والوجد مثل الصوفية، يأخذون أوامرهم من المنامات التي يروها أشياخهم، أو من الأحلام أو من المنامات أو من الوجد. أما أهل السنة والجماعة بحول الله وقوته فهم يهتمون بالقرآن حفظا وتلاوة وتفسيرا. يهتمون بالقرآن حفظا، لا يأخذون الحفظ فقط ويتركوه ويتركوا تلاوته، أو يجيدون تلاوته أو يعلمون تفسيره، لأنهم يعلمون التفسير ويعرفون أسباب النزول ويعرفون في ذلك الأحكام حتى يستطيعوا الأخذ بها على ثبات. فهم يهتمون بالقرآن حفظا وتلاوة وتفسيرا، ويهتمون بالحديث أي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم دراية ورواية، بخلاف غيرهم من المبتدعة الذين يهتمون بكلام شيوخهم أكثر من اهتمامهم بالقرآن والسنة والعياذ بالله. وهذا مشاهد في الجماعات والفرق والطرق. كل جماعة لها مؤسس، وكل طريقة لها مؤسس، وكل فرقة لها مؤسس، يرجعون إلى مؤسسهم في المقام الأول، ولا يرجعون للقرآن والسنة إلا بعد قول شيخهم والعياذ بالله. وهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذن فهم يهتمون بالقرآن حفظا وتلاوة وتفسيرا، ويهتمون بالحديث دراية ورواية، وهذا بخلاف المبتدعة الذين يأخذون كلامهم عن مشايخهم. النقطة التي تلي ذلك وهي 18: احتجاجهم بالسنة الصحيحة، احتجاجهم بالسنة الصحيحة وترك التفريق بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو الانتباه في هذه النقطة لأنها نقطة مهمة. أهل السنة يحتجون بالسنة الصحيحة ولا يفرقون بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إذا صح أو ثبت بالدليل أنه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعكس غيرهم من الأشاعرة مثلا يقدمون العقل على النقل تقديما مطلقا، يقدمون العقل على النقل تقديما مطلقا، بل ويقسمون النقل إلى متواتر وأحاد، لي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقسمونها بين المتواتر والأحاد، فيحتجون بالمتواتر في أمور العقائد فقط ولا يأخذون بالأحاديث الأحاد في مسائل الاعتقاد، ويأخذون بها في أبواب الفقه والمجالات الأخرى، حتى أيضا بعد ذلك يأخذون المتواتر أيضا فيقومون بتأويله حتى يتوافق مع عقولهم. إذن الأشاعرة يقدمون العقل على النقل تقديما مطلقا، والمعتزلة يخالفون النص ما لم يوافق العقل، فما حسنه العقل فهو حسن، وما قبحه العقل فهم يقبحونه، فلذلك أخذوا دينهم من عقولهم. أما أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل هم أهل المنهج الوسط في ذلك، الشريعة عندهم ما أقره النص لا ما أقره العقل، لذلك هم يقولون في قاعدة فقهية لا اجتهاد في نص، يعني إذا وجد كلام الله عز وجل فلا يتركونه ويأخذون بقول غيرهم بغيره من الأئمة العظام والسادة الأعلام. أيضا أهل السنة والجماعة لا يقحمون العقل في مسائل الغيبيات مطلقا، لا يقحمون العقل في مسائل الغيبيات مطلقا، لأن جميع أمور العقائد كلها غيبيات، مثل عندما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله غيب، وملائكته غيب، وكتبه غيب، ورسله غيب، والقدر خيره وشره غيب، واليوم الآخر، هذا كله غيب، ما علمنا هذا إلا عن طريق القرآن والسنة. فأهل السنة لا يقحمون العقل في ما لا يطيق، بل عقولهم في أمور الغيب تابعة للنص. أما باقي الطوائف يدخلون العقل في الغيبيات، فما وافق عقولهم قبلوه أو يؤولوه حتى يوافق العقل. أما أهل السنة إذا وجد النص يأخذونه على التسليم، كما هذا الموضوع طويل جدا، ولكن أرجو أن تفهموا هذه النقطة فقط حتى يأتي الحديث فيها فيما بعد. فاعلموا جميعا أن أهل السنة لا يقحمون العقل، بل أعظم من عظم شأن العقل، حتى لا يخرج علينا أحد يقول أنتم جعلتم العقل جانبا وأنتم نصوصيون فقط، لا، نحن نصوصيون بالقرآن والسنة الصحيحة، ثم قام العقل بالاجتهاد في فهم النص، ولا يقدم هنا العقل على النص. لذلك هنا يقول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لذلك أهل السنة عندما عرفوا الإسلام قالوا: الإسلام هو الاستسلام، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. لذلك الإسلام هو التسليم. لذلك لو نحفظ هذه القاعدة جيد: الإسلام هو التسليم لما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقحمون العقل في فهم النص، وخاصة في أمور الغيبيات. الميزة الأخرى أو الخصيصة الأخرى، يبدو الله أعلم هي 19، الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة، الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة، ورد المتشابه على المحكم. فإذا تعرضوا لمسألة ما جمعوا جميع النصوص في هذه المسألة حتى يخرجون بحكم واحد، بعكس الجبرية الذين ضلوا لأنهم أخذوا بطرف، والقدرية أخذوا بطرف آخر. فأهل السنة والجماعة وسط في ذلك، فهم يجمعون جميع النصوص حتى يخرجون بحكم واحد. أيضا من ضمن خصائص أهل السنة والجماعة الجمع بين العلم والعبادة بخلاف غيرهم من الفرق. بعض الفرق يقدم جانب العبادة على العلم ولا يتعلم، يحسن قيام الليل هذا خير ما فيه بأس، يقومون على العبادة فقط، وهذا فيه خطأ عظيم، لأنه أحيانا منهم من يعبد الله بشيء لم يشرعه الله ولم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة دائما يأخذون بالعلم والعبادة، بل يرى أهل السنة والجماعة أن تعلم العلم أفضل من قيام الليل. تعلم العلم يعني الواحد لو سهر طوال ليله يقرأ ويتعلم ويفهم، هذا خير له من أن يقوم الليل يصلي ولا يتعلم، لأن الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فخص الرسول صلى الله عليه وسلم أهل العلم بالفضل والمكانة العالية عن أهل العبادة فقط. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وذكر أيضا صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم. فأهل السنة والجماعة يهتمون بالعلم والعبادة، ولا يقدمون جانبا على جانب، بل يحسنون العلم فضله ووقته، ويضبطون جانب العبادة ويخصصون لها وقتها. وهنا لو قدمنا جانب العبادة على العلم قد يحدث خطأ كثيرا، وهذا جاء في حديث الرجل الذي قتل 99 نفس، فعندما أراد أن يتوب دل على عابد، فعندما ذهب إليه وطلب منه أن يتوب وسأله قال هل لي من توبة؟ قال له لا. استعظم هذا العابد أنه قتل 99 نفسا، فقال هذا الرجل بما أنه ليس له توبة فقام فقتله فأكمل به 100. ثم دل على عالم فذهب إليه، فعندما سأله هل لي من توبة بعد أن قتلت 100 نفس قال له وما الذي يحول بينك وبين التوبة بشرط أن تخرج من بلدك، فإن بلدك أهل سوء فاخرج منها، ثم اذهب إلى بلد كذا فإن فيها قوما صالحون فاعبد الله معهم. وهو في الطريق وخرج ليتوب وافته المنية فمات، فجاءت ملائكة الرحمة تأخذه إلى الرحمة بما أنه خرج تائبا، وملائكة العذاب تريد أن تأخذه لأنه لم يفعل خيرا قط. فما كان من الله عز وجل إلا أن أوحى إليهم أن قيسوا المسافة بين البلدين، فهو للتي هي أقرب. فعندما قاس المسافة وجدوه قد انتهى من نصف الطريق بشبر واحد. وفي رواية أوحى الله إلى أرض السوء أن تباعدي، وأوحى الله إلى أرض الخير أن تقاربي. فلذلك عبادة الله بعلم أفضل من العبادة فقط. لذلك قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وقال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين العلم والعبادة، ليسوا رهبان، لا ما جلسوا وتفرغوا للعبادة وتركوا العلم، بل من نواقض كلمة التوحيد أو نواقض الإسلام عموما ترك العلم لا يتعلمه ولا يعلمه، هذا من نواقض الإسلام التي تخرج صاحبها عن الملة والعياذ بالله. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم جميعا العلم. أيضا من خصائص أهل السنة والجماعة الجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، الجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب. فهم لا ينكرون الأسباب ولا تأثيرها إذا ثبتت شرعا وقدرا، ولا يدعون الأخذ بالأسباب، وفي الوقت نفسه لا يلتفتون إلى السبب دون الأخذ بالمسبب. لذلك قال الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقال الله عز وجل في آية أخرى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذه الآية آية عظيمة، عندما ذكر الله أمر الدنيا قال فامشوا في مناكبها، مشي يعني لا تسرع لأمر الدنيا ولكن خذ منها ما يكفيك. أما عندما ذكر الله أمر الآخرة قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال أيضا عندما ذكر شأن الآخرة أيضا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما في أمر الدنيا أمرنا بالمشي فيها بعدم الإسراع، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل شيء خير إلا أمر الآخرة، التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. وقال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقال أيضا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذه آيات كلها تأمرنا بالأخذ بالأسباب والتوكل على الله عز وجل. فأهل السنة يأخذون بالأسباب ثم يعتمدون ويتوكلون على الله عز وجل، ولا يأخذون بالأسباب فقط أو لا يعتمدون على الأسباب فقط دون التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن ترك التوكل هنا قدح في توحيد العبد. ولكن المسلم عليه أن يأخذ بالسبب ثم يضبط قضية التوكل على الله عز وجل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. وأيضا عندما أراد رجل أن يدخل المسجد وترك ناقته أمامه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها، قال إني متوكل على الله، أمره فقال له اعقلها ثم توكل على الله. مثال، لو الواحد ذهب إلى الطبيب، قبل أن يذهب إلى الطبيب عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء وأن يضع يده على ما يؤلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يؤلمك وقل بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعة إلا شفاه الله عز وجل، أو يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني ويلجأ إلى الله عز وجل بالرقية الشرعية فينفس على نفسه بنفثه، ثم بعد ذلك يلجأ بعد الله عز وجل إلى الطبيب، فكل ما يقوله له الطبيب يعمل به، وفي نفس الوقت يتوكل على الله عز وجل. أما بعض الناس يذهب فيأخذ الدواء فقط على أن الدواء هو الذي يشفي أو أن الطبيب هو الذي يشفي، وهذا خطأ، لأن الله عز وجل يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أيضا من خصائص أهل السنة والجماعة الجمع بين التوسع في الدنيا والزهد فيها، الجمع بين التوسع في الدنيا والزهد فيها، بعكس من يزهدون في الدنيا فيتركونها لغيرهم على أن هذا زهد، وهذا يعني قد يكون حسنا نوعا ما وليس هو بالشيء الحسن. الحسن هو أن يسعى المسلم لكسب الرزق ويوسع على أمره في أمور الدنيا شريطة أن تكون الدنيا في يده لا في قلبه، شريطة أن تكون الدنيا في يده لا في قلبه. فالمسلم يحرص على الدنيا أن يسعى فيها وينجح فيها، ويأخذ بكل هذه الأسباب من متاع الدنيا، ولا يهون أمر الآخرة، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فإذا أراد العبد أن يحسن الزهد في الدنيا حتى وإن جمع الدنيا، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل إذا فعلته يحبني الله ويحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هنا الإنسان لا يزهد فيما عند الناس إلا إذا كان غنيا، عنده ما يكفيه ويقوته له ولأولاده. حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لئن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء عالة يتكففون الناس. والناظر في منهج أهل الدنيا في منهج أهل السنة والجماعة، الصحابة رضوان الله عليهم كان أغلبهم حريص على أن يجمع الدنيا، ولكن أمر الآخرة مقدم على ذلك، لقول الله عز وجل: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال الله عز وجل: من كان يريد الدنيا وزينتها، لعز الدنيا فقط دون الآخرة، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أما من جمع بين الدنيا، أمر الدنيا وأمر الآخرة، ولكن كان أمر الآخرة مقدم على أمر الدنيا، قال الله عز وجل: فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالمتأمل في حياة الصديق أبو بكر، كان غنيا وكان تاجرا، وعمر كان غنيا، وعثمان رضي الله عنه الذي جهز جيش العسرة بأكمله واشترى بئر رومة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان عندما جهز جيش العسرة، قال: ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم. ثم قال النبي: من يشتري بئر رومة وله الجنة؟ فقام فاشتراه عثمان بن عفان. وقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يشتري لنا أرض فلان وله بها الجنة نوسعها في المسجد أو ندخلها في المسجد؟ فقام اشتراها عثمان ب3000 دينار وأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وعثمان بن عفان كان تاجرا، وعلي بن أبي طالب كان غنيا، وعبد الرحمن بن عوف كان غنيا، وغيرهم من كبار الصحابة كان غنيا وكان تاجرا، ولكن كانت الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم. أما نحن بعضنا في هذا الزمان، إلا من رحم الله عز وجل، حرص حرصا بليغا على جمع الدنيا ونسى في ذلك الآخرة والعياذ بالله. فمن أراد أن يكون من أهل السنة أن يحرص على أمر الدنيا، اعمل لدنياك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك فإنك تموت أو كأنك تموت غدا. فحضرتني فكاهة كان الشيخ أبو إسحاق، أسأل الله العظيم أن يشفيه وينفع بعلمه وينفع بعلماء المسلمين في كل مكان وعلى كل ثغر. الشيخ أسأل الله أن يعافيه ويشفيه يا رب العالمين، كان يقول: كانت في مزيعة استضافت أحد الكبار، فبعد أن انتهت معهم الحوار فقالت له: يعني في نصيحة كذا تريد أن تنصحها للناس حتى يأخذون بها وكذا؟ فقال: أنا أعمل بقول الله عز وجل: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فقالت المذيعة أو مقدمة البرنامج: صدق الله العظيم. أو صدق الله العظيم بدعة أصلا عند قراءة القرآن، هي بدعة. بعض الناس حيطلع يقول: طيب ما ربنا قال صدق الله، قل صدق الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الكلمة بعد قراءة القرآن، ولم يفعلها بعض الصحابة. كان إذا قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: حسبك، يعني توقف. أما صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن، ما استحسنها أهل السنة والجماعة، لأن ليس عليها دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من فعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تلي ذلك: من خصائص أهل السنة والجماعة الجمع بين الخوف والرجاء والحب. الجمع بين الخوف والرجاء والحب. هنا لو ذكرنا هذه الصفات الثلاث، الخوف والرجاء والحب، بعض الناس مثل بعض التصوف أو طرق التصوف يقدمون جانب الخوف أو يعبدون الله بالخوف، وبعض الناس مثل حال المرجئة يعبدون الله بالرجاء ولا يتعبون أنفسهم في العبادة، وهذا حال البعض من المسلمين اليوم، لا يصوم ولا يصلي ولا يرهق نفسه في عبادة. فإذا قلت له: لما لا تصلي؟ فيقول: أنا أقول لا إله إلا الله، والرسول يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طبعا أهل السنة والجماعة عندما يقولون هذا الحديث يقولون بحقها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة، وقال: من قالها موقنا بها دخل الجنة، وقال: من قالها صادقا بها قلبه دخل الجنة. فدل ذلك كله على العمل بلا إله إلا الله. فحتى تنفع المسلم هذه الكلمة العظيمة المباركة، كلمة التوحيد، لا بد للمسلم أن يعلم معناها وأركانها وشروطها ونواقضها حتى تنفعه هذه الكلمة المباركة. أسأل الله أن يحييني وإياكم على التوحيد. وهناك البعض يقدم جانب الحب على الخوف والرجاء، يعبدون الله بالحب، وهذا أيضا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا عن رابعة العدوية، ولا ندري إن كانت قالت هذا الكلام أم لا، ولكنه نسب إليها. كانت تقول: اللهم إني إن كنت قد أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها، وإن كنت أعبدك محبة لذاتك فلا تحرمني رؤياك. هذا الكلام يخالف أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة قالوا من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله عز وجل بالرجاء وحده فهو مرجئ. فأهل السنة يجمعون بين الحب والخوف والرجاء. أقول لكم مثال عظيم جميل مبارك، لو شبهنا هذه الثلاث بطائر وقلنا رأس الطائر الحب، رأس الطائر الحب، والجناح الأيمن الخوف، والجناح الأيسر الرجاء. فالمسلم يسعى إلى الله بالحب، يسعى إلى الله بالحب، يطير بالحب، ويطير هذا لابد أن يعين هذا الحب الخوف والرجاء. لذلك إذا قطعنا رأس الطائر لا ينفع الخوف ولا ينفع الرجاء، ولكن لابد أن تكون مجتمعة الحب والخوف والرجاء. وبعض أهل السنة قال عندما يسير المسلم إلى الله بالثلاث يقدم جانب الخوف قليلا على الرجاء، أما إذا جاءت ساعة الاحتضار يقدم جانب الرجاء على الخوف. لذلك يقول الله عز وجل في الحديث لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. وأيضا أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله يحفظكم جميعا، كما قلت لكم أهل السنة يستندون إلى القرآن والسنة. طيب إحنا نقول الآن الخوف والرجاء، هل من دليل يجمع الخوف والرجاء من كتاب الله عز وجل ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ من كتاب الله يقول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فأهل السنة يعبدون الله خوفا من النار وطمعا في الجنة، يعبدون الله خوفا من عذاب الله عز وجل ويطمعون في رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك ورد في حديث عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة يا رسول الله هل هم الذين يزنون ويسرقون؟ قال لها لا يا بنت الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. فالمسلم عندما يصلي يخاف الله عز وجل أن يرد عليه صلاته، عندما يصوم يخاف أن يرد عليه صومه، ولكن يرجو رحمة الله عز وجل، لأن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فعندما نعبد الله نحن أهل السنة والجماعة نعبده بالخوف والرجاء، نقدم جانب الخوف على الرجاء أثناء السعي في الدنيا وعبادة الله في الدنيا. أما عندما ينام الإنسان على فراش الموت هنا يقدم جانب الرجاء على الخوف، حتى نستطيع أن نعبد الله عز وجل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، حتى لو طيل عليكم نتوقف عند هذه النقطة، وأرجو منكم جميعا الرجوع إلى ما قلت والانتباه إلى ما أقوله في المحاضرة القادمة بمشيئة الله عز وجل، لأننا سنقف على نقطة أو خصيصة تسمى الجمع بين الرحمة واللين والشدة والغلظة. أهل السنة يجمعون بين الرحمة واللين والشدة والغلظة. حتى لا أطيل عليكم أتوقف عند هذه الخصيصة، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن يعلمنا وإياكم منهج أهل السنة والجماعة، حتى نلقى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض، ويتحقق فينا قول ربنا سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وتسود وجوه أهل البدعة والضلال، أعاذنا الله وإياكم من البدعة والضلال. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه خيري البلاد والعباد، وأن يوفقهم جميعا إلى تحكيم شرعه، بقال الله قال رسول الله بفهم سلف هذه الأمة، ألا وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول في آخر هذه المحاضرة: إن كان من صواب فيها فمن الله عز وجل، وإن كان من خطأ أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. كما أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حتى ألقاكم في لقاء آخر إن كتب الله لنا اللقاء والبقاء يوم الأحد القادم بإذن الله عز وجل. كنا من أهل الدنيا في نفس الموعد، ونكمل الموضوع سويا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى لنا الأسئلة.